إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فقد طلب مني أهل هذا المسجد الكرام جزاهم الله خيرا أن أعطي درسا أسبوعيا في هذا المسجد المبارك، فتلكأت قليلا ثم توكلت على الله عز وجل، ورأيت أن العمر يمضي وأننا نحتاج دائما وأبدا إلى التذكير وإلى التعليم وإلى التعاون على البر والتقوى. فنظرت بما أبدأ وماذا أدرس وماذا أدرس، فوجدت أن أفضل ما تفنى فيه الأعمار وتنفق فيه الأوقات هو توحيد رب العالمين. لكننا تعودنا قبل ذلك أن نتكلم في التوحيد بطريقة وعظية، بطريقة قصصية، بطريقة إن شئت فقل غير جدية، وإنما هي طريقة عاطفية، وهذا مطلوب، لكنه لا يكون طالب علم ولا يثبت أمام الشبهات. ونحن في عصر قد اختلطت فيه المفاهيم، وفي عصر أيضا جاءت فيه الفضائيات بكل الملل وبكل النحل وبجميع الشبهات، فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وخير معتصم نعتصم به هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل الكتب ومن أجل من صنف في المتأخرين في القرن الثاني عشر هو شيخ الإسلام ومجدد التوحيد في القرن الثاني عشر، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه الرحمة والرضوان. اخترت له كتابا ألا وهو كتاب فضل الإسلام. هذا الكتاب نتناوله إن شاء الله عز وجل، وقدر البقاء واللقاء في كل يوم في كل أسبوع في مثل هذا اليوم، في كل أسبوع في مثل هذا اليوم. هذا الكتاب يحتاج إليه الكبير قبل الصغير، يحتاج إليه العامي والمتعلم، ويحتاج إليه طالب العلم أيضا. فلنستعن بالله تبارك وتعالى على هذه الطريقة العلمية التي تقتضي أولا أن نقرأ ما قاله المصنف رحمه الله وما استدل به من آيات بينات ومن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير البريات، وعن آثار عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا. وطريقة الشيخ الإمام المجدد رحمة الله عليه لا تتعدى هذه الأمور، ليس طريقة إنشائية ولا عشوائية ولا حشوية، وإنما القرآن والسنة والآثار عن الصحابة، حتى صارت هذه سمة لكتبه. تنظر إلى كتاب التوحيد للإمام المجدد أيضا لا تكاد ترى له كلمة، وإنما هي الآية والحديث، قال الله وقال رسول الله، ثم استنبط الفوائد من الآية ومن الحديث. نلتقي الليلة بفضل الله تبارك وتعالى مع الباب الأول، وهو باب فضل الإسلام. وفضل الإسلام يقصد به ثلاثة معاني: فضل الإسلام على غيره من الملل، وفضل الإسلام على أهله، وفضل الأمة على غيرها. فالله تبارك وتعالى جعل هذا الإسلام العظيم مفضلا بين الأديان وبين الملل والنحل، وجعل للإسلام فضلا علينا نحن المسلمين، فالإسلام له فضل عظيم علينا كما سيأتي. وطالما أن هذه الأمة تمسكت بهذا الإسلام فلا بد أن تكون خير أمة أخرجت للناس. ثم يستدل رحمه الله بثلاث آيات وثلاثة أحاديث وأثرين فقط. هكذا الباب كله، لم يشرح شيئا، لم يأتي بشيء من عنده، لم يقعد قواعد من هواه، لم يذكر شيئا إلا ثلاث آيات وثلاثة أحاديث وأثرين عن صحابيين جليلين. أما الآية الأولى فقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويا لها من آية حسدتنا عليها اليهود، حتى قال حبر من أحبارهم لعمر رضي الله عنه: لو علينا هذه الآية معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إنا لندري أين نزلت ومتى نزلت، وهما بفضل الله لنا عيدا. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عرفة، وكلاهما بفضل الله لنا عيد. يوم الجمعة يوم عرفة نزلت هذه الآية. هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم دلت على أن الإسلام قد أكمله الله عز وجل لنا. اليوم أكملت لكم دينكم، فما هو الدين؟ الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان على مقتضى حديث جبريل الذي تعرفونه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل فقال له: حدثني عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى الإيمان والإسلام والإحسان دينا. اليوم أكملت لكم دينكم اكتمل الإيمان واكتمل الإسلام واكتمل الإحسان. الدين أيضا عقيدة وشريعة، فالعقيدة قد اكتملت والشريعة والأحكام قد تمت بفضل الله تبارك وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم، إذن فلا زيادة لمستزيد ولا قول لقائل، لقد اكتمل الدين، فلا جديد في العقيدة، لا جديد في العقيدة، لا جديد في الحلال والحرام، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، والعقيدة ما نزل بها الوحي قرآنا وسنة، فالدين قد اكتمل. إذن فلماذا يزيد المستزيدون؟ وكيف نطلب الهدي والدين قد اكتمل لنا؟ فمن أين نطلبه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والنعمة نوعان: نعمة في الدين ونعمة في الدنيا، والله قد أكمل لنا وأتم علينا النعمتين: النعمة الدينية والنعمة الدنيوية. النعمة الدنيوية هي الطمأنينة، هي الرضا، هي الأمن، وهذا لا يكون إلا للمسلمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة هي حياة القلوب، هي حياة الأرواح، وهذه لا يحياها إلا المؤمنون. وكلما ازداد إيمانك ازداد نصيبك من الحياة الطيبة. أما من أعرض عن ذكر الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الشقاء النفسي والنكد الأسري والشقاء القلبي والشقاء الروحي، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن فالله أتم لنا النعمة من ناحية الدنيا، وأتم لنا النعمة من ناحية الدين، وهذا من فضل الله علينا، فلا نحتاج إلى دين آخر، لا نحتاج إلى مناهج أخرى لنستورد منها ديننا أو لكي نعثر فيها على شفائنا وعلى علاجنا. فلله الحمد أن أتم علينا النعمة الدينية والدنيوية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله عز وجل لنا هذا الإسلام دينا. ما معنى الدين؟ الدين هو ما يكون ديدن الإنسان. الدين من الديدن، فلان ديدنه كذا وكذا، يعني عادته، وهذا شيء ملتزم به ويفعله ويكرره، فالدين من الديدن. فالله رضي لنا هذا الإسلام ديدنا وعادة والتزاما لا نفارقه أبدا. وهذا الإسلام بعمومه وشموله وظاهره وباطنه وعقيدته وشريعته، الإيمان والإسلام والإحسان، هذا هو الذي رضيه الله لنا دينا. هذا الذي كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني القرآن والسنة بفهم الصحابة، ليس بفهم أنا ولا بفهم غيري، ولكن بفهم سلف الأمة، لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن وخاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا خير أمة أخرجت للناس، فطبقوا الإسلام تطبيقا عمليا رائعا لم يشهد له التاريخ مثيلا ولن يشهد له التاريخ مثيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هل هناك تزكية بعد تزكية الله عز وجل وتزكية رسوله صلى الله عليه وسلم؟ خير الناس قرني، يعني القرن الذين كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من جاء بعدهم، ثم من جاء بعدهم، فهذه خير القرون المفضلة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين الذي كان في زمنهم هو الذي رضيه الله لنا، وما جاء بعدهم من الأهواء ومن النحل ومن الفرق ومن الأحزاب ومن الأفكار ومن الفلسفات ومن علم الكلام ومن الأباطيل ومن الترهات ومن الخزعبلات، فهذا كله لا يرضاه الله لنا دينا، بل رضي لنا الإسلام، الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإسلام المنسوخ، الإسلام المشوه، الإسلام بأفكار الناس المتأخرين، فهذا يفهم الإسلام بطريقته، وهذا يفهم القرآن بمزاجه، وهذا يفهم القرآن على حسب عادته، وهكذا. فهذا لا يرضاه الله لنا دينا، إنما رضي لنا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. الإسلام عصمة لأهله من الشبهات. إذا احلولكت الظلمات واشتدت الشبهات وزادت عندك الشكوك، تسمع هذا وتسمع ذاك وتسمع إلى فتنة هذا وإلى الأهواء المضلة وإلى الأقدام المذلة التي انزلت وزلت عن الصراط المستقيم، عندئذ قد يحتار من لم يتمسك بحقيقة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوي العقيدة الذي على العلم الراسخ، الذي يعلم تفاصيل الإسلام، وعلى قدر علمه وعلى قدر تمسكك، ليس علما فقط بل علم بالإسلام الصحيح وتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تندرئ عن قلبك كل شبهة، فلا تثبت أمامك شبهة أبدا، بل إنما تذل عن قلبك كما تذل قطرة الماء عن الصفا، لا تستقر في القلب، إنما الآخر حيران تائه، كلما سمع شبهة شك في دينه، كلما سمع فلانا وكلما جاء ناعق اتبع هواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما هذا الذي تمسك بالإسلام فإن الله تبارك وتعالى يقول: قل، يعني يا رسول الله، يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني، إن كنتم أنتم في شك من هذا الدين العظيم الذي جاء به رب العالمين، فأنا أنا فلست في شك من ديني. قال: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. مسألة الوفاة، هل أنكرها كافر؟ هل جحدها ملحد؟ من الذي يتوفى الناس؟ إنه رب العالمين، هذا أمر أجمعت عليه البشرية، وإنما الذي خالف فيه بلسانه الجماعة الدهرية الذين قالوا: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهؤلاء مفضوحون. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إذن فالذي أوجدك من العدم هو الذي يميتك. فإذا أقررت بأن الله هو الذي يتوفاك إذن فأفرده بالعبادة، إذن وحده هو الذي يستحق العبادة. فاستدل عليهم بما أقروا به، هم يقرون بأن الله هو الذي يتوفى الأنفس، ولا أحد يتوفى الأنفس إلا هو. إذن فنحن نستدل عليكم بما أقررتم به، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وفي الحقيقة هذه هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله. انظر إلى معناها، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ده نفي، لأن كلمة الشهادة نفي وإثبات، نفي وإثبات. هذا دينك فاعقله جيدا، اعقل دينك ولا تقلد في دينك الرجال. ايه معنى لا إله إلا الله؟ من المصائب ومن الفضائح أن يسأل أحد عن معنى لا إله إلا الله فلا يجيب، أو تضطرب عليه الأبواب، أو يفسرها بتوحيد الربوبية، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وكل ذلك غير صحيح. والصحيح لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. نفي وإثبات، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. فلو أثبتت فقط فلست بموحد، لأنك إن أثبتت العبادة لله وعبدت معه غيره فأنت مشرك، نعوذ بالله من ذلك. وإن نفيت فقط وقلت لا إله ولم تثبت فهذا ليس بإيمان أصلا. إذن فلا بد من النفي ومن الإثبات، يعني أعبد الله ولا أعبد معه غيره، نفي وإثبات. فهنا يقول فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، وهذا هو النفي، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ثم قال رحمه الله، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. من تمسك بالإسلام الحقيقي، الإسلام الصافي، الإسلام المجرد، الإسلام قبل أن تدخله البدع والأهواء، وقبل أن تتفرق الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح الذي يشغب حوله بعض أهل الأهواء والبدع، قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. فهذا حديث صحيح. إذن فهذه الواحدة التي لم تتفرق وبقيت على الأمر الأول عض عليها بالنواجذ، والزم غرزها ولا تفارق هديها، فهذا هو الصراط المستقيم والمنهج المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن فالذي تمسك بهذا الإسلام على ما كان عليه، ما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، إن حققتم ذلك انظر إلى الفضل، الفضل العظيم، ما هالباب فضل الإسلام، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. هذه فضائل عظيمة، يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين يعني حظين، يعني نصيبين، يعني أجرين من رحمته. ونحن والله لا غنى بنا عن رحمة الله طرفة عين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يؤتكم كفلين من رحمته، رحمة الدنيا ورحمة الآخرة. فلن ينجو أحد في الدنيا إلا برحمة الله، ولن ينجو أحد في الآخرة إلا برحمة الله. فعلى قدر تحقيقك للإسلام الصحيح وعلى المنهج المستقيم يكون نصيبك من الرحمة في الدنيا ومن الرحمة في الآخرة. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، وهذا أيضا لمن تمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعل لنا نورا نمشي به. والنور هو العلم، هو البصيرة، هو اليقين، لكي تعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي التوحيد وفي الظاهر وفي الباطن، فيما يتعلق بالشريعة وفيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالأحكام في كل شيء، في الدعوة ومناهج الدعوة وطريقة توصيل الدعوة. إننا إن تمسكنا بما كان عليه صلى الله عليه وسلم يؤتنا كفلين من رحمته ويجعل لنا هذا النور، هذه البصيرة، فلا تختلط علينا الأوراق أبدا. نعم والله إن الرجل العامي، العامي الذي لم يدرس شيئا لكن بفطرته التي ما زالت نقية يستطيع بفضل من الله عز وجل أن يفرق بين الحق والباطل، أن يرى مناهج مخترعة وأهواء مبتدعة، فلا يسعه إلا أن يرجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتساءل فيقول هل هذا فعله رسول الله؟ فيقولون لا، فيقول وما لنا وله. هذا بفطرته لا تعلم ولا جلس عند أحد، ولكنها الفطرة، لأنه دين الله عز وجل الموافق للفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن دينهم. إذن الأصل في الإنسان أنه مولود على فطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها. فهذا الذي يتمسك بالإسلام الصحيح يؤتيه الله عز وجل هذا النور وهذه البصيرة عند الشبهات وعند إحلولات الظلمات. إذا حدثت فتنة فلا ترى الذين يثبتون إلا أهل العلم الراسخ وأهل اليقين والبصيرة والإخلاص، أما الآخرون يتزلزلون ينزلقون في الفتن، وهذا أمر خطير. وهذا أيضا من فضل الإسلام على أهله، لأنك إن تمسكت بالإسلام فإن الله يهديك ويجعل لك هذا النور، ولا تختلط عليك الأمور، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به، يعني تفرقون به بين الحق والباطل. كثير من الناس يحتار ويقول ماذا أفعل والصواب مع من، هذا لبعده أو نوع بعده عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغفر لكم، والمغفرة على حسب تمسكك بالإسلام، فما كان متمسكا بالتوحيد كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فله النصيب الأعظم من مغفرة الله تبارك وتعالى، كما ورد في الحديث ولو أنك أتيت الله بقراب الأرض خطايا، في الحديث الإلهي ولو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بقراب الأرض يعني بملء الأرض من الخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة، والله لا يتعاظمه شيء. لمن هذا الفضل؟ لمن تمسك بالإسلام الصحيح. هذا فضل الإسلام على أهله، وفضل الإسلام على غيره من الملل، وفضل الأمة على غيرها. وبعد أن انتهى رحمه الله من ذكر الآيات شرع في ذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه البخاري في صحيحه، قال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى. وهناك لفتة، ليس معنى أنهم من أهل الكتاب أنهم ليسوا بكفار، فهؤلاء أهل الكتاب الذين في زمننا والذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كفار وهم أهل كتاب. فالكفار نوعان، كافر وثني وكافر كتابي، كافر وثني وكافر كتابي. اقرأ أول سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذن هؤلاء مشركون من أهل الكتاب، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن فمعنى من أهل الكتاب، إياك أن تغتر بها وتقول خلاص هم أهل الكتاب وترد أنهم كفار، بل من شك في كفر اليهود والنصارى فهو كافر مثلهم. لماذا؟ لأن هذا تكذيب للقرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فمن قال النصارى ليسوا بكفار فقد كذب رب العالمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى الآية، إذن فهؤلاء كفار. لكن لماذا فرقوا عن غيرهم؟ لأنه لهم أحكام خاصة في حل ذبائحهم وحل زواج المحصنات من أهل الكتاب إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة، لأن لهم شبهة، لهم كتاب لكنهم كفار، لهم أثارة من كتاب لكن حرفوه وبدلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي، ما لازم يسمع، وإلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو أن رجلا لم يسمع بالنبي أصلا صلى الله عليه وسلم فما قامت عليه الحجة لأنذركم به ومن بلغ، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد من إبلاغ الرسول. فمن سمع من اليهود والنصارى أن هناك رسولا قد أرسل ولم يتبعه فهو كافر بالله العظيم، وإن كان من أهل الكتاب فهو كتابي كافر. فقوله صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل أهل الكتاب، أهل الكتابين يعني التوراة والإنجيل، وهؤلاء هم اليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر أجراء. وهذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من باب قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، ولا من باب قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولكنه تمثيل عمل بعمل وتمثيل حق بحق، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضامون أو تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تشكون في ذلك؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. هل معنى ذلك أنه تشبيه لله بالشمس؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا، نعوذ بالله من ذلك. ليس تشبيها له بالشمس، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرئي بالمرئي. كما أنك تنظر إلى الشمس ليس دونها سحاب فلا تنكرها أبدا، فكذلك ترى الله عز وجل لا تنكره. إذن فهذا تحقيق الرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. فهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل استأجر أجراء، والله عز وجل هو الذي كلف العباد، كلف اليهود وكلف النصارى وكلف المسلمين، كلفهم بأعمال. هذا الرجل الأجير الذي ضرب به المثل، هذا الرجل استأجر أجراء، فقال لأجرائه: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار، يعني من الفجر إلى الظهر، على قيراط؟ أجره عندي قيراط. القيراط نوع من الأجر. فعملت اليهود، يعني عملت اليهود من الفجر إلى الظهر وأخذوا قيراطهم، هل ظلمهم الله؟ ما ظلمهم الله عز وجل. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر، فعملت النصارى على قيراط فأعطاهم أجرهم. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر حتى تغيب الشمس، فأنتم هم، يعني فكنتم أنتم أيتها الأمة المباركة. هذا من فضل الله علينا أن من علينا بالإسلام، ومما زادني فخرا وشرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ماذا لو أنك كنت في اليهود أو كنت في النصارى أو كنت في أي ملة، أنت لم تملك ذلك أصلا، هب أنك ولدت لبوذي، ماذا تصنع؟ لو أنك ولدت لجرجس، رأيت أن جرجس وبطرس أنك ولدت بينهم وصرت ابنا للنصارى، فاحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، والله إنها لنعمة من أجل نعم الله عليه أن أوجدنا مسلمين وأن وضعنا في خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة. فالله عز وجل قال من يعمل لي، أو المثل يقول من يعمل لي من صلاة العصر حتى تغرب الشمس فكنتم أنتم على قيراطين قيراطين، يعني الأجر مضاعف. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. طبعا أنت هكذا كان الاتفاق من البداية، أنا كلفتك بعمل هذا العمل أجره كذا، فأنت وافقت ورضيت من البداية، هل ظلمتك؟ قلت لا. هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فأنت في فضل الله، أنت في منة الله، أنت في إحسان الله. والله لو عاملنا الله بعدله ما استحققنا شيئا إلا العذاب. قال صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إذن فأنت في فضل الله وفي منة الله، ما صلاتك من حولك ولا قوتك، ولا علمك من حولك ولا قوتك، ولا أمرك بالمعروف ولا نهيك عن المنكر ولا إنفاقك ولا جهادك من حولك ولا قوتك، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ألا يجعل ذلك قلبك يهفو ويشغف بحب الله عز وجل الذي شرفك بالإسلام وفضلك على كثير من الناس تفضيلا؟ ثم قال رحمه الله وفيه أيضا، يعني في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، وهذا بحكمته، فالله هو الذي يضل وهو الذي يهدي، فمن أضله الله فبعدله، ومن وفقه فبإحسانه وفضله. فالذين أضلهم الله إنما أضلهم على علم أنهم ليسوا أهلا للشكر، وليسوا أهلا لأن تغرس فيهم بذرة التوحيد والإيمان. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. فأنت لا تقول لماذا أضل الله فلانا وهدى فلانا، وإنما ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. هذا اصطفاه الله على علم، وهذا أضله الله على علم، هي حكمة الله. فأضل من كان قبلنا من اليهود والنصارى عن يوم الجمعة، كلفهم بيوم يختاروه عيدا لهم في أسبوعهم، فاجتهدوا فأخطأوا. وهذا دليل على أن الأمم الماضية قد تجتمع على ضلالة حتى قبل التحريف، تجتمع الأمم السابقة على ضلالة. اجتمعت اليهود جميعا على اختيار يوم السبت، على اختيار يوم السبت فأخطأوا، واجتمعت النصارى بعدهم على اختيار يوم يكون لهم عيدا فأجمعوا عن بقرة أبيهم على اختيار يوم الأحد فأخطأوا. فلما جاء الله بهذه الأمة أمرها بالجمعة، وهذا له في الفضل وجهان. الوجه الأول أن الله عز وجل هو الذي أمرنا بالجمعة، يعني لم يكلنا إلى أنفسنا، وهذا من فضل الله علينا، هذا من فضل الإسلام عليك أيها المسلم، أن الله لم يكلك إلى نفسه، بل هو الذي يختار لك، فضل يوم الجمعة واصطفاه لك واختاره لك وادخره لك وأضل من كان قبلك عنه. فهذا وجه، أضل الله عز وجل من كان قبلنا عن الجمعة، ثم هدانا نحن إليه، ثم بعد ذلك من علينا بما فيه من فضل، بما فيه من فضل عظيم تتضاعف فيه الأجور، وهذا ليس لغيرنا بل لنا وحدنا أيتها الأمة. ضلت اليهود وضلت النصارى فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة. وهذا من فضل الإسلام على أهله، ومن فضل الإسلام بين الملل والنحل، ومن فضل الأمة على غيرها. ثم قال: وفيه تعليقا، يعني في البخاري معلقا، ومعنى معلقا يعني محذوف السند، يعني البخاري رحمه الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر سلسلة السند. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله، ما هذا الدين؟ أهو الإسلام العام أم الإسلام الخاص؟ لأن الإسلام نوعان: الإسلام العام وهو دين الله الذي ارتضاه دينا، فلا دين لله غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما هو دين آدم عليه السلام؟ هو الإسلام. دين نوح عليه السلام، دين إبراهيم، دين موسى، دين عيسى، الإسلام، لكن بمعناه العام اللي هو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هو ذا التوحيد، هو ذا الإسلام العام. أما الإسلام الخاص اللي هو إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لكم، فالخطاب لنا، فهذا هو الإسلام الخاص. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فإن كان المقصود بالدين، يعني الألف واللام في الدين تدل على العموم، إذن فالمقصود الحنيفية، أحب الأديان إلى الله عز وجل، هو الإسلام بمعناه العام، الحنيفية السمحة. وإذا كان المقصود الدين يعني الدين الخاص، فالحنيفية السمحة دل ذلك على أن فيها تفاصيل، فيها تفاصيل. الدين واحد لكن فيه شرائع، فيه تفاصيل، فيه أحكام، فيه عزائم، وفيه رخص. والله يحب من الدين الحنيفية السمحة. ما معنى الحنيفية؟ الحنيفية هي الملة العوجاء، الملة العوجاء. وأحيانا يكون العوج مدحا، أحيانا يكون العوج مدحا، لأنك إذا رأيت باطلا في الطريق فحثت عنه وانحرفت عن الباطل، فهذا عين العقل، وهذا تمام المدح، وهذا كمال النصح، أن تنحرف عن الباطل، فيا له من انحراف. فمعنى الحنيف يعني المائل، المعوج، يعني المعرض عن الأديان الباطلة، المعرض عن الشرك والبدع، المقبل على الإخلاص، المقبل على التوحيد، المقبل على الله عز وجل، فهذا هو الحنف. إذن فمعنى المستقيم هو الدين المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما، فهذا الاستقامة. يبقى إذن الصراط المستقيم له شروط وله صفات، فهو مستقيم وفي نفس الوقت معوج، يعني هو بعيد عن الباطل، مائل عن الباطل، معرض عن الباطل، مستقيم في نفسه، لا اعوجاج في ذاته، وإنما اعوجاجه بالنسبة لغيره لأنه معرض عن غيره. وهنا فائدة، يقال إن إبراهيم عليه السلام، هذا مشهور، هو إمام الحنفاء، هو إمام الحنفاء، كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا مسلما. لماذا إبراهيم عليه السلام سمي إمام الحنفاء رغم أن الحنيفية هي من لدن آدم إلى قيام الساعة؟ لماذا كان هذا هو الإمام صلى الله عليه وسلم؟ أولا، لأن جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعده فهم من نسله، فهم من نسله، بخلاف الأنبياء الذين من قبله، بخلاف الأنبياء الذين من قبله. فإبراهيم عليه السلام هو كان أبا لجميع الأنبياء الذين جاءوا من بعده، هذا قول. لكن قد يعترض عليه بنوح عليه السلام، ويعترض بآدم عليه السلام، لكن آدم لم يكن في زمنه شرك، وإنما الشرك جاء في بنيه فيما بعد، هذا قول. القول الثاني أنه إمام الحنفاء، لأنه شرع لهم أمورا هي باقية إلى يوم القيامة: مناسك الحج، الأضحية، خصال الفطرة. فهذه أمور شرعت من لدن إبراهيم فصار إماما لمن جاء بعده إلى يوم القيامة. فأحب الدين إلى الله عز وجل الحنيفية، التوحيد الخالص المائل عن الشرك، البعيد عن البدع، البعيد عن الأهواء، الدين الصافي، الحنيفية السمحة، ليس فيها تشدد، والله ليس فيها تشدد، وإنما هي الحنيفية السمحة، فهي الموافقة للفطرة. إذا نظرت إلى شرائع الإسلام، نظرت إلى التوحيد موافق للفطرة، إلى الصلاة أمرها يسير، إلى الزكاة حسابها بسيط، إلى الحج أمر ميسور، سبحان الله العظيم، أمر يسير جدا بخلاف الأديان الأخرى التي لا يعرفها إلا أساطينها ومنظروها وأربابها، هم الذين يقاعدون، وأصحابهم من بعدهم جهلة لا يعرفون شيئا. أما المسلم العامي فهو خير من ألف من المنظرين من الفلاسفة ومن المنطقيين ومن أهل الكلام. لماذا؟ لأن هذه الحنيفية موافقة للفطرة، الحنيفية السمحة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم شرع رحمه الله يبين الآثار، أثر وننهي إن شاء الله، أثر عن أبي بن كعب وأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنهما. هذا يعطيك عن فكرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه أتى أولا بالآيات، ثم أتى بعدها بالأحاديث، ثم أراد أن يلفتك إلى أن تفهم الآيات والأحاديث في ضوء فهم السلف الصالح، لأن بعض الناس تمسك بالقرآن فقط وكفر بالسنة، فأنكر الشفاعة وأنكر أحاديث الرؤية، أنكر عذاب القبر، قال ما كان في كتاب الله فعلى العين والرأس، لكن نرد السنة. ومن الناس من أخذ بالقرآن والسنة وفسرها على هواه وفسرها على مذهبه فضل ضلالا بعيدا. أما الشيخ رحمه الله الذي استحق بحق أنه يكون مجددا، لأنه لم يبتدع شيئا، وإنما قال: يا قوم هذا كتاب ربكم وهذه سنة نبيكم، افهموها كما فهمها أسلافكم. فأتى بأثرين عن صحابيين جليلين يبينان فضل الإسلام في هذا الباب العظيم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. يقول أبي رحمه الله ورضي عنه: عليكم بالسبيل والسنة. والسبيل هو الإسلام، والسنة هي منهج الإسلام، فالسبيل والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الدين، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام اعتقادا وعملا، ظاهرا وباطنا، في أصول الدين وفي فروعه، في الغايات وفي الوسائل، في كيفية الدعوة، هو السبيل والسنة. فيقول رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة. ثم يبين فضل من تمسك بالسبيل والسنة: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. هنا يذكر لنا فائدة خطيرة جدا، أن الفضائل التي ذكرت في أحاديث كثيرة إنما الفضل الأعظم لمن تمسك بالإسلام الصحيح، لأن الناس قد تجد الرجل مبتدعا ويفعل من العبادات ما تعجز أنت عنه، ثم بعد ذلك قد تغتر بكثرة العبادة. فأراد رضي الله عنه أن يبين لك ذلك، وأن العبرة بالاتباع وليس بالكثرة، العبرة ليبلوكم أيكم أكثر ولا أحسن، أحسن عملا، يعني موافقة للسنة. إذن الصحابة رضي الله عنهم كان في زمنهم الخوارج، الخوارج أهل بدعة. قال عنهم صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، موجه لمين؟ للصحابة رضي الله عنهم. عن مين؟ عن الخوارج. فالخوارج أكثر من الصحابة عبادة، أكثر من الصحابة عبادة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يعني الصحابي إذا قارن صلاته بصلاة الخوارج يحتقر عمله. يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، صيامه مع صيامه، قراءته مع قراءته. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم رغم العبادات دي لم تشفع لهم، لأنهم انحرفوا عن منهج الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الصحابي يقرر ذلك، يقول عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. أنت على الطريق، لم تحد عنه ولم تبتدع ولم تتابع هواك، ثم جئت بعمل بسيط فاضت عيناك من خشية الله عز وجل، فإن النار لا تمسك، فإن النار لا تمسك رغم أن عمل بسيط. لماذا؟ لأنه ده من فضل الإسلام عليك، من فضل أنك تمسكت بالإسلام الصحيح، فلو جئت بعمل قليل لكان عند الله عظيما. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، مجرد اقشعرار الجلد من خشية الله، إلا كان مثله كشجرة ويبس ورقها، أصابتها الريح نفضت أوراقها، فهذا الرجل لا يبقى من ذنوبه شيء. هذا دل على أن فضائل الأعمال، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذه الأحاديث التي فيها فضائل أولى الناس بها هم أتباع النبي حقا صلى الله عليه وسلم، الذين يتمسكون بالإسلام قبل التشويه، قبل المسخ، قبل أن تدخله الأهواء والانحرافات والفرق والبدع والأحزاب. إنما من تمسك بالسنة فالفضائل في حقه أعظم وآكد. ثم قال رحمه الله: وإن اقتصادا، الاقتصاد هو العمل القليل، عليكم هديا قاصدا رويدا رويدا. إن اقتصادا في سبيل وسنة، أنت على الطريق على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته، خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. الاقتصاد في السبيل والسنة خير من اجتهاد في البدعة، عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. فالعبرة كما قلت لك ليس بالكثرة، كما قيل: ما سبقكم أبو بكر بصيام ولا صلاة، وإنما سبقكم بشيء وقر في قلبه. ما سبق أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم جميعا بكثرة الصلاة. هل كان الصديق أكثر الصحابة صلاة ولا صياما؟ لا صلاة ولا صياما، لكن هو صديق الأمة بلا منازع ولا مدافع، وخير الأمة بعد نبيها، ولو وزنت الأمة جميعا بها لرجح رضي الله عنه. بأي شيء رجح؟ ليس بالكثرة، وإنما باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإخلاصه. قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وقال: إني لست تاركا شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إني أخشى أن أزير، إني أخشى أن أزير. إذن فالعبرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكثرة العبادة. أخيرا يذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين. وهذا راه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية، وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله إسناده لا بأس به. يقول أبو الدرداء: وكان حكيما من حكماء الصحابة رضي الله عنهم، وكان متفكرا، يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. الأكياس جمع كيس، العقلاء النجباء أولو الألباب. يا حبذا نومهم وإفطارهم، يعني بعض الناس يتهجد، والتهجد عبادة فاضلة لله عز وجل، عبادة جليلة. وآخرون يصومون وهذه عبادة جليلة، لكن بالشرط السابق على السبيل والسنة وليس في الانحراف والبدعة. لكن لو قارنا بين رجلين، رجل نائم في السنة، هو على السنة لكنه نائم ضعيف العمل، لكنه يأتي بالمفروضات ويأتي بنوافل قليلة، ورجل آخر يأتي بالعبادات جميعا ويأتي بأضعاف مضاعفة من النوافل لكن على غير السبيل والسنة، هذا نائم وهذا قائم، هذا مفطر وهذا صائم، ماذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه؟ يقول: يا حبذا، كلمة مدح، يا حبذا نوم الأكياس. هذا الكيس العاقل الذي نام على الطريق، ما انحرف، ما ابتدع، ما خرج عن السبيل، يا حبذا نومه. هذا كلام الصحابة، يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، هذا مفطر وهذا لا. ليس هذا ترغيبا في ترك قيام الليل ولا ترغيبا في الفطر، وإنما مقارنة بين سنة وبدعة، بين عبادة قليلة على الطريق وبين عبادة كثيرة مع الانحراف عن المنهج الصحيح. يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. يتعجب يتعجب كيف لهذا الكيس، لهذا اللبيب، لهذا المتبع للسنة، كيف يغبن وكيف يغبط وكيف يحسد سهر الحمقى وصومهم. الأحمق المقصود به هنا هو الذي ترك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم واخترع سبيلا أخرى، فكيف تحسده؟ هذا لا يحسد، هذا يشفق عليه، هذا مسكين خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمله. إما أن لا يقبله الله عز وجل إن كانت البدعة في أصل العمل، وإما إذا سلم عمله من البدعة لكن شابته مخالفات أخرى سلم له أصله وقبل منه، لكن أجره يكون ضعيفا جدا، يكون أجره ضعيفا جدا. قال رحمه الله: ولا مثقال ذرة من بر، مثقال ذرة من بر من عمل صالح مع تقوى ويقين مع الخوف من الله عز وجل، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، لمثقال ذرة من هؤلاء أعظم وأفضل وأرجح، أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين، الذين يغترون بالكثرة، الذين يغترون بكثرة أعمالهم لكن لم يغربلوها، لم ينظفوها، لم ينقوها من الشوائب والبدع فاختلطت عليهم الأمور، فهم في أمر مريج. أمثال الجبال من أعمال هؤلاء رجل واحد على السنة يأتي بمثقال ذرة من هذه العبادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا من عمل هؤلاء جميعا. أليس هذا هو الفضل العظيم؟ هذا هو فضل الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تمسك به جعل الله عز وجل له هذا النور بعد أن أكمل له الدين وأتم عليه النعمة ورضيه له دينا وأبعد عنه الشكوك والشبهات وجعل له كفلين من رحمته وجعل له نورا يمشي به بين الناس وجعل له مغفرة وآتاه الله عز وجل أجره مضاعفا، أجره مضاعفا بخلاف اليهود والنصارى، وهداه ولم يكله إلى نفسه بل هداه إلى مواطن الخير كما هداه إلى يوم الجمعة، ثم بعد ذلك أتى بأعمال قليلة فإن الله تبارك وتعالى يتقبلها منه ثم يجزيه عليه الجزاء الأوفى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان والتوحيد في قلوبنا، وأن يدلنا على الحق، وأن يجعلنا من أتباع الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.